بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان المحاضرة اليوم: من وراء داعش؟ وداعش والنصرة وجهان لمنهج واحد. هذا العنوان سيبحث بتفصيل مع المشايخ حفظهم الله، وهناك عدة محاور لهذا الموضوع، ونبدأ إن شاء الله مع الشيخ أبو العباس حفظه الله. من هم داعش؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلتحديد وبيان من هم لابد من معرفة أفكار هذا التنظيم ومعرفة مصادره الفكرية وإصداراته الفكرية والدعوية ونهجه العملي، فمن خلال ذلك يعرف من هم، وكذلك معرفة قياداته وسابقته الفكرية والعقدية. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو ما يسمى الخلافة الإسلامية، واختصر إعلاميا إلى داعش، أي الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية في العراق والشام، كما اختصرت كثير من الحركات المعاصرة إلى كلمتين أو ثلاث، إلى حرفين أو ثلاثة أو أربع، كما تجد في حماس، وكما تجد في فتح، وتجد في غيرها من الحركات، وهذا معروف عندكم وعند غيركم. فهذا التنظيم وهذه الحركة والتنظيم هي فصيل من فصائل الحركات الإسلامية السياسية المعاصرة التي نهجت نهج السلاح والقتال لتحقيق الهدف الموحد عند هذه الفصائل والحركات، ألا وهو إعلان الخلافة وإعادة الخلافة، كما يدندنون حول هذا من عام 1900 من الميلاد تقريبا. وعلى هذا قامت أم هذه الحركات ومنبع هذه الحركات في الوقت الحاضر جماعة الإخوان المسلمين، وجعلوا السعي إلى تحقيق الخلافة وإعادتها هي أصل أصول دعوتهم، حتى قدموها على الدعوة إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحقيق الاتباع وتجريد الاتباع وتحقيق السنة. هذا الفصيل اختار طريق السلاح والقتال وما يسميه هو جهادا للوصول إلى تلك الغاية، وحتى يتسنى له تغرير الناس بأنه يسعى إلى هذا الهدف السامي أو الهدف العظيم، فلا بد من إزاحة العقبات من وجهة نظره كسائر الحركات الإسلامية السياسية أمام هذا الهدف، وهو الحكومات والأنظمة الإسلامية القائمة اليوم. وكانت أسرع الطرق إلى ذلك، وهو مبني على عقيدتهم، تكفير هذه الأنظمة وتكفير ولاة أمرها وما لحق بذلك من مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتعليمية والقضائية والعسكرية بجميع أصنافها. فإذا هم نهجوا نهج التكفير وسلكوا هذا المسلك، ولهذا نجد أن بداية تأسيس الدولة الإسلامية في العراق
بدأ بإعلان أبي مصعب الزرقاوي والذي هو تلميذ لأبي محمد المقدسي عصام البرقاوي وتلميذ فكره وكتبه. وعصام البرقاوي هو صاحب الكتب التنظيرية أيضا، يستطاع أن يقال بأنه الثاني أو الثالث، الثالث أو الرابع بعد سيد قطب وآل قطب في التنظير في هذه الأبواب. فهو صاحب كتاب ملة إبراهيم، صاحب كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. وعصام البرقاوي أبو محمد المقدسي هو تلميذ لذلك المزيج من محمد سرور زين العابدين وحسن أيوب. ومن تأمل هذه السلسلة في المذهب الفكري والعقدي يجد أنها منبثقة ممن يسمونه الجماعة الأم وهم الإخوان المسلمون. فأسسوا تقريبا في عام 1426 اللي هو 2005 و2006 أسسوا هذه الدولة وأعلنوها، ثم بعث مندوبه إلى أرض سوريا والشام ليكون امتدادا لدعوته، وهو أبو محمد الجولاني. ولم يزل الأمر بهذا التنظيم، وهو والقاعدة يعني تنظيم أسامة بن لادن، تنظيم أيمن الظواهري، بعد ذلك انفصل عنه، وانفصل عنه الذين في الشام أو سوريا وكونوا جبهة النصرة. فهو فصيل من فصائل الحركات الإسلامية التكفيرية المعاصرة التي سلكت مسلك حمل السلاح لإعادة ما يسمى بالخلافة الراشدة، وقد سلك مع التكفير مسالك شتى. ومن تأمل مصادره الفكرية وجد ما ذكرت لكم، ووجد تصريحاتهم باعتماد كتب سيد قطب ومدرسته، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باختصار داعش أعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة، وأعلن كلامه على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مرسي وتكفيره لهم واتهام الجماعة بالعلمانية، بينما أعلنت النصرة بيعتها وولاءها واستمرارها على العهد لتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري. هذه موادهم الفكرية وهؤلاء شخصياتهم، أما أمرهم العملي فهو ظاهر للعيان. فما ترتب على التكفير من استحلال الدماء بالتفجير والقتل والغدر والعمليات الانتحارية والتصفيات الجماعية، فيركب على سبيل المثال في حافلة فيها من نساء المسلمين وأطفالهم وجنودهم يأمنونه فيركبونه، فما هي إلا لحظات وإذا بهم أشلاء ممزقة، كلهم يسلكون هذا المسلك ويرونه من القرب إلى الله تبارك وتعالى رؤية الخوارج من قبلهم وفي عصرهم اليوم. فهذا باختصار التعريف الموجز وإنشاء ونشأة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، وانفصاله عن تنظيم القاعدة، وبيان سلسلته الفكرية والعلمية إلى من تقدم ذكرهم، وباختصار أيضا إلى أساليبهم العملية لتحقيق أهدافهم بما هو مشاهد ومعلوم يعرفه الناس ولله الحمد والمنة. نعم.
أحسن الله إليكم. أود من شيخ زيد أن يبدأ ببيان من هم الخوارج بنصوص الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكر إخواني ومشايخي على إتاحة هذه الفرصة لي والمشاركة، وأسأل الله عز وجل السداد في القول. فالخوارج هم قوم جاء ذكرهم في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صراحة ووضوح. وهؤلاء القوم قوم سوء وقوم شر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في أحاديث عدة، فجاء ذكرهم. وأول رجل خرج هو ذو الخويصرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول قرن طلع منهم، وهم كلما قطع منهم قرن خرج قرن حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فهم لا ينتهون إلى أن يخرجوا مع الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه ذاك الرجل والنبي في الجعرانة يقسم الغنائم، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويحك إن لم أعدل فمن الذي يعدل؟ ثم أرادوا الصحابة قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم عندهم صوم وعندهم صلاة، فالصحابة يحقر أحدهم صلاته مع صلاة هؤلاء القوم. وجاء أيضا في صحيح ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: شر قتلى تحت أديم السماء. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، فهم لا يرجعون بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. وجاء عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سهل حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج، قال وأشار بيده نحو المشرق، قال: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، دائما الخوارج تلقاهم بهذه الصفة، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم آجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الترمذي في الصحيح صحيحه في كتاب الفتن باب صفة المارقة، عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء قد ذكرهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، كما لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وأيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمة ويضلون عن متشابهة فهم يأخذون من كتاب الله المتشابه. وسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الخوارج فقال هم شرار الخلق. وأيضا قال رضي الله عنه وأرضاه وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الخوارج واجتهادهم وصلاتهم فليس هم بأشد اجتهاد من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. وقال ابن عمر أنهم كانوا شرار الخلق. وذكر الآجري عليه رحمة الله كلاما في الشريعة وهو كلام النفيس فأقرأه بنصه قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحذرنا الخلفاء الراشدون من بعده وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله تعالى. والخوارج يقول هم الشراة الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون. هم يقال لهم الخوارج يقال لهم الحرورية يقال لهم الشراة لهم أسماء ولكن يجمعهم الخروج. قال والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فهؤلاء ذكرهم. وقال الآجري أيضا عليه رحمة الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إماما عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم. اليوم يزينون للناس ويزخرفون للناس ويغترون المبتدئين الجهال بحسن ألفاظ هؤلاء الذين هم على مذهب الخوارج أو يغتر المسكين بعبادتهم وتنسكهم وذكرهم وصلاتهم وصيامهم هذه في ميزان الشرع مع وجود البدعة لا قيمة لها. ثم قال فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج ما تنفعه. إذا كان مذهبه مذهب الخوارج فلا ينفعه. إذا كان مذهبه بدعة اعتزال أشعرية جهمية مرجئة فكيف أيضا وخارجية. فإذا كان هذا مذهبه فهو مذهب سوء. فقد حذرنا الأئمة من هؤلاء وكتب السنة كلها طافحة في بيان اعتقاد الخوارج وضلالهم وأنهم قوم سوء. فهذه توطئة ومقدمة. وهذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع شيخ بدر البدر حفظه الله لبيان حال الخوارج وأوصاف الخوارج حتى يتضح للمستمع بيان الشريعة لخطر هؤلاء ولخطر هذه الفرقة.
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نتكلم عن صفات الخوارج ينبغي أن نذكر أقوال العلماء. من هم الخوارج؟ قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، إما يخرجون بالكلام يتكلمون على الحكام في المجالس الحاكم فيه كذا وكذا، أو يخرجون بالفعل، إما مظاهرات أو خروج بسيف أو نحو ذلك. لذلك قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وكل خروج بفعل كان يسبقه كلام. فالكلام يبدأ أولا، يحرضون الناس، يقلبونهم على ولاة أمورهم، ثم بعد ذلك يبدأ الخروج بالفعل. فقال الشيخ: قالوا هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون عصا الجماعة، أو يشقون عصا الطاعة، أي لا يرون جماعة مع الحاكم والنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عندما قال: من فارغ الجماعة فمات ميتة جاهلية. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهؤلاء يشقون عصا الطاعة ولا يرون في الجماعة، فنحن لله الحمد أهل سنة وجماعة، فهم لا يرون هذا الأمر أبدا. فقال: ويشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين. وقد سألت سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن الخوارج، فقال: هم الذين يخرجون على الحاكم ويكفرون المسلمين، وكل من قال بآرائهم فإنه مثلهم. قال ابن حزم في الملل: يلحق بالخوارج من شاركهم في آرائهم في كل زمان. بل قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: قال حتى من دافع عن الخوارج فإنه مثلهم. لذلك ذكر العلامة المعلمي في فوائد المجاميع أن المحدثين قد يطلقون على الخوارج كل من خرج على السلطان وإن كان لا يرى برأي الخوارج، لا يرى باعتقاداتهم بتكفير المسلمين ولا غيره. فكل أمر أو أصل من أصول الخوارج قد لا يرونه، لكن دام أنهم خرجوا على الحاكم فعند المحدثين فإنه يطلق عليهم خوارج. أما ما جاء في صفاتهم فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم في صفات الخوارج، وهي صفات كثيرة. منها أنهم حدثاء الأسنان، أي أنهم صغار السن، وأنهم سفهاء الأحلام، والسف يقابله الرشد، أي ليس فيهم رجل رشيد، فهم سفهاء الأحلام لا عقل لهم. فهذه من أبرز علاماتهم أنهم صغار في السن، لذلك تجدهم يجتمعون عند شيخ صغير في السن يؤصل لهم المسائل ونحو ذلك، ولا يرجعون للعلماء أبدا ولا يرون في العلماء، إنما العلماء عندهم هم صغار السن لأنهم حدثاء الأسنان. ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه، لا يفهمون الكتاب ولا السنة، يقرؤون العلم بغير فهم. خلاف لما عليه أهل العلم يرجعون للعلماء، هؤلاء لا، يرجعون إلى عقولهم القاصرة، يقدمون آراءهم أو يقدمون عقولهم على عقول العلماء، فهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه، وقيل غير متقبل منهم على قولين مشهورين. ومن صفاتهم أيضا أنهم أهل عبادة، ذاك الذي قال اعدل يا محمد جاء في وصفه أنه كث اللحية غائر العينين، فيه سواد في جبهته، دليل على أنه صاحب عبادة، فهم يخدعون الناس بالعبادة، لذلك يظن الظان أنهم على خير وهم على شر. قال عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيام إلى صيامهم، لأنك لا رأيت ذاك الذي يقيم الليل ويصوم النهار تحقر نفسك وهو على تأسيس ضلال. ذلك قال ابن عباس هم ليسوا بأشد عبادة من الرهبان. وقال الأجري في الشريعة كما قال الشيخ زيد أن ذلك غير متقبل منهم، مهما يفعلوا من عبادات فإنها غير متقبلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وتحقرون قراءتكم، أي القرآن، إلى قراءتهم. فجاء في الأثر لما أتى أحد الصحابة وسمع أصوات قراءتهم، وكانوا بعضهم قائم الليل وبعضهم قارئ القرآن، فوقع في قلبه شيء، فلما تبين قبح ما هم عليه أيقن أنهم أهل ضلال. فالشاهد أنهم يخدعون الناس بسماتهم بأنهم أهل طاعة وغير ذلك. وجاء أيضا من صفاتهم أنهم يقرؤون من قول خير البرية، أي يقولون قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، قال النبي عليه السلام كذا وكذا، لكن بلا فهم. ومن صفاتهم أنهم كلاب النار، كما جاء من حديث أبي أمامة، والكلب هو السبع المعروف، فهم كلاب النار. ومن صفاتهم أنهم شر الخلق والخليقة، الخليقة والخلق شر من عليها هم الخوارج، الخلق كثر، اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، لكن هؤلاء القوم أهل الزيغ والضلال هم شر الخلق والخليقة. وجاء عن ابن عمر كمر هم شرار الخلق، وقال إمام أحمد لا أعلم قوما أشر منهم، لا أعلم قوما أشر منهم، أي من الخوارج. وجاء في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذه من أبرز صفات هؤلاء القوم. وإذا نظر ناظر في سيرة الخوارج فهم لا يقتلون إلا أهل السنة والجماعة، وأما ما عداهم من اليهود والنصارى وأهل الأوثان وأهل الزيغ والضلال قد يتحالفون معهم ضد أهل السنة، كما تحالف ابن سبا مع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعنه وارضاه. فهم يكرهون أهل السنة والجماعة ويرون استباحة دمائهم. لذلك كان أحدهم لما قتل خنزيرا لرجل من أهل الذمة دفع قيمة الخنزير، وأما أهل الإسلام في البصرة فقد استباحوا دماءهم حتى أصبح الفرات كأنه أحمرا من شدة أو من كثرة الدماء التي فعلها هؤلاء القوم لما خرجوا في البصرة. وجاء أيضا من صفاتهم كما قال الشيخ بن باز رحمه الله العنف في الإنكار، وهذه الكلمة من هذا الإمام الجبل العنف في الإنكار لا حكمة عندهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمر بمعروف بمعروف وانهى عن منكر ولا تنهى عن منكر بمنكر. قال الحسن البصري رحمه الله لما رأى رجلا من الخوارج قال: مسكين أراد أن ينكر المنكر فوقع بمنكر. فهؤلاء القوم كما قال الإمام ابن باز رحمه الله عنهم قال: العنف في الإنكار، أي لا حكمة عندهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم أول فرقة ظهرت في الإسلام، فرقة الخوارج. قيل أول ما ظهروا على النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل قال: اعدل يا محمد. وقيل أول ما ظهروا على عثمان، وقيل أول ما ظهروا على علي، ثلاثة أقوال مشهورة. وقد تواترت الأحاديث فيهم وصحت الأحاديث، بل أكثر الأحاديث الثابتة جاءت في هؤلاء القوم. وجاء أيضا من صفاتهم، وهي آخر صفة، أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وفي رواية يخرجون من الإسلام. لذلك اختلف السلف على تكفيرهم على قولين مشهورين الإمام أحمد، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والحافظ بن حجر في فتح الباري. هذه بعض لصفات هؤلاء القوم، وإلا صفاتهم كثيرة لمن تتبع النصوص الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الآن ودي يعني مداخلة من الشيخ خالد، هل هناك إضافة؟ ولكن لك دقيقتين.
جزاهم الله خيرا، ما شاء الله أجادوا وأفادوا، وأسأل الله أن يبارك في إخواننا ومشايخنا. وحقيقة الذي أحب أن أضيفه على كلمة الشيخ بدر حفظه الله، أن خصال الخوارج التي تقدم ذكرها في كلام الشيخ دائرة على أصل واحد، وهو ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن الخوارج، أنهم نزعوا بأفهامهم واستغنوا بأفهامهم عن فهم الصحابة للكتاب والسنة، ومن هنا جاء ضلالهم. فالخوارج جل أو أصل ضلالهم هو هذا، نزعوا بآيات من الكتاب والسنة وأحاديث من السنة، واستغنوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي يجعلنا وجعل علماءنا قبلنا ينصون على هذه القاعدة الجليلة الشريفة، أن فهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
أكرمكم الله شيخنا. شيخ أحمد السبيعي، سؤال: هل للخوارج نهاية؟ هل للخوارج نهاية؟ دقيقتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا السؤال قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق وأصح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتني في بيان شأن فرقة على وجه التفصيل والتعيين مثل ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء عموما، وحذر من الفرق عموما أيضا، ولكنه من جهة الخوارج أعاد وابتدأ وذكر الخوارج بصفاتهم، فمما ذكره من شأنهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما انقطع منهم قرن خرج الآخر حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، فهذا يدل على أنهم سيبقون فتنة ومحنة للناس طوال الحياة. وقد يقول قائل: هل من الممكن أن نستنبط هذا المعنى استنباطا من الأدلة تدبرا فيها بالعقل الصحيح لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا الكلام؟ فالجواب نقول نعم وبكل يسر. لماذا؟ لأن الخروج مطمح يرتبط بوجود الهوى في الديانة، وإذا وجد الهوى في الديانة فكان التطلع للرئاسة، وإذا كان التطلع للرئاسة فإن الإنسان سيصير إلى أن يخرج على الأئمة، وإذا خرج على الأئمة فلا يغرنك سلميته إذا كان يزعم العمل السياسي، فإنه إذا ارتطم العمل السياسي وسلميته بمنعه من إشفاء غليل مرض قلبه بالسلطة فإنه سيصير إلى الدماء. وما حصل في الجزائر حيث قتل قرابة 200,000 مسلم خلال 10 سنين، 200,000 مسلم لم يمضي لها منذ وقتنا هذا 14 عاما، 200,000 مسلم قتلوا بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء زعموا السلمية ثم فازوا في الانتخابات، فلما سلبوا السلطة صاروا إلى الجبال وأخذوا يقتلون. ومع الأسف الشديد، والأسف الشديد المبكي، أن الأمة أمتنا لا تريد أن تعتبر ولا تريد أن تنظر في هذا الأمر وتعتبر بهذه التجارب. يخرج علي بلحاج من سجنه ثم يقال له، يقول: ليس مسؤوليتنا ما حصل من قتل، إنما هو مسؤولية من لم يعطنا السلطة. انظر إلى العذر القبيح الوقح الذي يدلك على هذه النفسيات الشاذة المريضة. نعم،
أحسنت. أود الآن أن أسأل الشيخ العباس حفظه الله: من وراء داعش؟ من وراء داعش؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا السؤال في الحقيقة أنا أبحث لي عن مخرج ومخلص في الجواب عنه. لماذا؟ لكثرة اللبس والخلط الحاصل يخشى المرء على نفسه، يخشى المرء على نفسه. لقد أصبح حديث الناس والمجالس حتى قيل قد بلغ هذا العلم إلى راعي الإبل في حلاله وإلى المرأة في خدرها. ما هذا العلم الذي قيل أنه قد بلغ هذا المبلغ وانتشر هذا الانتشار؟ ما يذكر من التحليلات السياسية والتكهنات التي هي من قبيل الرجم بالغيب بلا حجة ولا برهان، بأن الدولة الفلانية أو الفئة الفلانية هي وراء هذا التنظيم. أجيب أولا جوابا مختصرا أدلف أو أدخل من خلاله إلى جواب السؤال، والذي أعتبره هو لب هذه الندوة. نفعني الله وإخواني المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض الذين يسمعون هذه الندوة بما يوجه به مشايخنا مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. الذي وراءهم الشيطان غرهم وأضلهم كما تقدم في ندوة أمس، وبيان أن الشيطان يبث الشبه وله أولياء يوحي إليهم بالشبه والضلالات والأباطيل ويلبس عليهم. الشيطان الذي أضل الخوارج الأولى والذي اتبعوا سبله هم الذين اتبعوا اليوم هذه السبل. فقد روى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا ثم قال: هذا صراط الله
وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على أهل المنطق بأنه إذا لم تكن هذه الطرائق البدعية من الخوارج والمرجئة والمتكلمين وغيرهم أنهم هم هذه السبل، فما هي هذه السبل؟ أصبح الحديث لا معنى له. وذكر الإمام العصري ومحدثه في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني أنه إذا لم تكن هذه الجماعات السياسية الإسلامية من السبل فلا سبل، فهي من السبل. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة الطويل في الفتن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فأضلهم الشيطان وأغواهم شياطين الإنس وشياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كتب أهل البدعة والضلالة التي تلقفوا منها هذه الشبه وهذه العقائد الزائغة. وراء داعش البدعة والضلالة، وراء داعش الجهل والهوى، وراء داعش المطمح للسلطة والمذهب السلطوي الذي ربي عليه أغلب الشباب المتدين اليوم في العالم الإسلامي. إلا من أنقذه الله من هذا المستنقع الآسن بالدعوة السلفية الصحيحة السليمة في ظاهرها وباطنها. هذه مقدمة لا بد أن نفهمها. ومن التعريف في أول الكلمة عن داعش نعرف من وراءها فكريا: كتب أهل البدع والضلال التي إليها يرجعون وإليها يستندون. وإن من المحاولات اليائسة البائسة المنهزمة التي انكشف عوارها محاولة إنصاق هذا التنظيم الخارجي الفاجر بأئمة الدعوة الإسلامية السنية السلفية كابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهما من أئمة الدين. محاولات إنما هي نفثة مصدور من أهل الحقد الدفين على دعوة التوحيد وعلى أهل السنة على اختلاف عصورهم وبلدانهم وأوطانهم. فإن أئمة السنة قديما وحديثا هم الذين حاربوا هذا الفكر الضال وقاتلوه بالبيان والحجة، وإذا كانوا مع ولاة أمورهم قاتلوهم بالسيف والسنان، أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قاتلوهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبأئمة وخلفاء المسلمين على مر العصور إلى أواخرهم في هذا العصر. هؤلاء من وراء داعش. أما الذي قلت إني أخشى على نفسي وأطلب لها المخلص، فهو اليوم الذي يتردد على ألسنة كثيرين حتى من حملة العلم بل ومن حملة السنة، من أن داعش وراءها الاستخبارات الأمريكية. وآخرون يقولون لا، اختلف التحليل السياسي القائم على الظن والرجم والتخمين في تحديد من هم داعش ومن وراء داعش. فإذا بالنصرة يقولون وهم إخوانهم في الفكر والمبدأ والنهج، وما افترقوا إلا قريبا، شأن أهل البدع يفارق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما نص على ذلك أئمة الإسلام وحفظه التاريخ في صدره الذي لا يزور. فصاروا يقولون داعش مدعومة من النظام السوري والنظام الإيراني، وآخر يقول داعش كالمسعري مدعوم من صنيعة الاستخبارات السعودية والأمريكية. ثم بعد مرور ما شاء الله من الأيام والشهور يقول أتراجع، داعش إنما هو صنيعة حزب البعث والقيادات البعثية. وآخر يرى أن داعش صنيعة للاستخبارات السعودية والإيرانية، كيف يجتمعان وأن يلتقيان إلا في أذهان خوت من نور السنة وارتخت أمام التحليلات السياسية وانهزمت أمام موروث الجماعات الحزبية. فإنك تعجب إذا كان ابن تيمية يذكر في مقدمة التفسير أن بعض العلماء الأذكياء الذين يخالفون الزمخشري في ضلاله ربما لحسن تعبيره رددوا ألفاظه الدالة على مذهبه الباطل وهم لا يعلمون أنها تدل على المذهب الذي يحاربونه. فاليوم هكذا يحصل من كثرة انتشار أهل البدع والضلال وفكر الجماعات السياسية الإسلامية وتحليلاتها السياسية، أصبح الشخص الذي يحارب هذه الجماعات ويصادمها ربما في مواطن يتحدث بلغتها وبأسلوبها وبتحليلها. صاحب السنة لا ينطلق من هذا المنطلق. ما الذي عندك؟ فإن قلت إن على مدار التاريخ يقال، إذا قيل إن على مدار التاريخ يذكر أن ابن سبع كان له تعاون كما تقدم في كلمة الشيخ بدر حفظه الله مع الخوارج، نقول نعم، العنصر الخارجي من الكفار وغيرهم قد يدعمون وقد يستغلون وقد يفعلون ما هو في مصالحهم مع أهل الأهواء والبدع، لأن أهل الأهواء والبدع كما قال ابن هبيرة أو غيره يهدمون الحصن من الداخل والعدو يدخل. ولكن هذا الشيء لا يجعلنا نتحدث للناس تنفيرا عن داعش. إذا شئنا أن نبلغ الغاية في التنفير عنهم وفضحهم، ترى هؤلاء عملاء صنيعة استخبارات، وكأننا أتينا بالسبب القاطع الذي يمنع المسلمين من الالتحاق بهم. أولسنا في غنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي في وصفهم أنهم كلاب النار وأنهم خوارج وأنهم شر قتل تحت أديم السماء وأن خير الناس من قتلهم أو قتلوه؟ هذه النصوص المتضافرة ألا يكفي في إقناع المسلمين رجالهم ونسائهم ذكورهم وإناثهم علمائهم وعامتهم وحكامهم ومحكوميهم بخطر هذا التنظيم الخارجي الفاجر؟ لا بد أن أدخل في تهاليز السياسة وأحدد اليوم هم نتيجة صنيعة الدولة الفلانية وغدا لا، هم صنيعة دولة أخرى وبعد غد صنيعة دولة أخرى. والآن يصرحون بعضهم كاليهود يقولون داعش صنيعة حركة حماس، يلا، وآخرون يقولون داعش في داخل الإطار السوري يقولون داعش إنما صنيعة الاستخبارات الروسية. أبالله قولوا لي صنيعة من؟ أم اجتمع الجميع على صنيعتهم؟ إنها البدعة والضلالة. يكفي في تلقين المسلمين أن نبين لهم خطر الخوارج أولا اتباعا للنصوص، ثانيا لأن المتقرر عند أئمة السنة أن أهل البدع أشر وأضر على أهل الإسلام من اليهود والنصارى. على هذا تتابعت كلماتهم. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، وأعتذر عن الجزء والصفحة حاليا، لما شرح حديث شر قتلى تحت أديم السماء، قال إنما كانوا شر قتلى مع كونه يقتل تحت أديم السماء من اليهود والنصارى وغير المشركين وغيرهم لأنهم أشر وأضر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأنهم يتقصدون قتل كل مسلم ليس على عقيدتهم ولا يوافقهم على أهوائهم. هذا قصدهم الذي يسعون إليه. وكما ذكر ابن كثير عنهم، أعني الخوارج ومنهم داعش، يجب أن يرفع لواء توصيفهم بالخوارج ووصفهم بالبدعة، وأن يلقن المسلمون هذه الروح السنية الحية أن وصفهم بالبدعة كاف في شناعتهم وفي التحذير منهم، فكيف ببدعة هي من أشر البدع؟ قال أحمد كما في مسائل أبي داود أشر أهل الأهواء الخوارج. أشر أهل الأهواء الخوارج، لطفت معه، أشر أهل الأهواء الخوارج. رأيت؟ يجب أن يعلم المسلمون أن وصفهم بالخوارج كاف في التحذير، وألا يخوض المسلمون في هذه التحليلات والتكهنات أنهم صنيعة الاستخبارات الفلانية أو الفلانية. لا حجة لك ولا برهان. إذا قلت لا لتعاونهم بالسلاح وغيره، وإذا قلت لتعاونهم مع نظام بأن يحفظ قادتهم عنده، وإذا قلت لأنه ثبت تحالفه مع النظام الفلاني ألا يهاجمه، لقال لك قائل من أنصار هؤلاء الخوارج إن هذه التحالفات والتعاهدات تفعلها دولكم وولاة أموركم وفعلها نبي الله قبلكم، اللهم صل وسلم عليه. لماذا تفتح هذه الثغرة على أهل السنة والجماعة؟ ولماذا يفتح على المنهج السلفي هذا الأمر؟ يكفي بيان أنهم أهل بدع، وأيضا بيان أن أهل البدع أشر وأضر على أهل الإسلام. لكن يقول لك الناس خلاص تجرعت المذهب الحركي الإخواني لن تنفر عن داعش إذا قلت ترى عملاء، عملاء بالله، عملاء، أعوذ بالله، إذن الله يأخذهم. طيب بدعة، خوارج، كلاب النار، لا، الأمر لطيف. جماعة إسلامية تعمل لاستعادة الخلافة، متى تخرج عن هذا الإطار العام؟ إذا قيل عملاء. ولهذا كم استعملت الحركات الإسلامية للتنفير عن ولاة أمر المسلمين مبدأ العملاء. ماذا يقول عن ولاة أمورنا وفقهم الله وسددهم؟ عملاء للغرب، عملاء للأمريكان، عملاء للشرق. فهذه الجرعة التي لقنها المسلمون شاب عليها طفل رضعها قبل 70 سنة، اليوم تستعمل للتنفير عن أهل الضلال ولفضحهم. نقول لا، خوارج خير الناس من قتلهم وقتلوه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يقتلهم ما له من الأجر عند الله لنكل عن العمل، ما عاد يعمل عمل صالح. هذا ما في أي فرقة ورد هذا، في حق أي مذهب أو دين أو ملة ورد هذا الأجر والثواب في حق من قتلهم أو قتلوه. فعلينا أن نفطن لهذا وألا ندخل على أنفسنا. إذن في هذا تهوين من شأن البدعة، في هذا توطيد للمذاهب الحركية في التعامل مع القضايا في نفوس عامة المسلمين، في هذا فتح طريق وثغرة على أهل السنة وإضعاف ردودهم. ولكن يجب على أن نعلم أن وراءهم ما تقدم، البدعة والضلالة، والشيطان يؤزهم إلى بدعهم وضلالاتهم أزاء. قد أطلت في هذا الجواب، وكان المفترض هو الاختصار، وإن بقي شيء فلنا حق الإلحاق. نعم.
ألا يكفي السني أن يقول فلان خارجي؟ ألا يكفي السني أن يقول عن داعش خوارج؟ لماذا تنساغ، لماذا ينساغ السني إلى مثل هذه التعابير وإلى مثل هذه النسبة وإلى مثل هذه الدعوات؟ لنبقى على طريق علماء السنة، فهل نجد هذه اللغة على لسان ابن عثيمين؟ هل نجد هذه اللغة على لسان ابن باز؟ لن تجد هذه اللغة. أقول يجب على السني أن يؤصل خطر الخوارج في قلوب ونفوس الناس ويكتفي بذلك. لذلك أود أن أسأل الشيخ خالد هذا السؤال: إذا كان المسلم السني لا يستقبح ما قبحه الله ورسوله في وصفه وألفاظه، هل يملك السني أن يثير القلوب والنفوس بأشياء سياسية لإثارة الشباب، فأنسب فلان إلى يعني الصهينة، أو أنسب فلان إلى معاني معينة، أم أكتفي بأنه خارجي؟
لا شك تقدم في جواب فضيلة الشيخ أبو العباس ما يدل على إجابة هذا السؤال، ولكن أقول زيادة في الإيضاح: إن مسألة التقبيح ومسألة البغض في أمر ما لا بد أن تكون شرعية، لا أن تكون هوائية عاطفية نفسية. بمعنى أننا إذا بينا عن الله ورسوله قبح الفعل الفلاني وسوءه، أو قبح الفرقة الفلانية كالخوارج كداعش وغيرها، فإن هذا هو الذي يجب أن يلقنه أهل الإسلام كما لقنهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصف الخوارج كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: شر الخلق والخليقة. فحينئذ يجب أن يكون التقبيح تقبيحا شرعيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقبح جماعة أو أن تقبح فعلا بما دل عليه الكتاب والسنة، فهذا هو التقبيح الشرعي، التقبيح الديني الذي يلزم منه البغض لهذا الأمر بغضا شرعيا دينيا. أما إذا قلت له إن هؤلاء فعلوا كذا مع أمور السياسة وكذا، وأصبحت تحرك مشاعر الناس بغير ما دل عليه الكتاب والسنة، فحتى لو وصل هؤلاء إلى تقبيح الخوارج ليس هذا التقبيح تقبيحا شرعيا دينيا، وإنما قد يكون تقبيحا عاطفيا نفسيا، فعاد الأمر بذلك إلى الخروج عن طاعة الله ورسوله في بيان الأمور، ثم يعود التقبيح بعد ذلك إلى الهوى، فينتقل من هوى إلى هوى. ثم أريد أن أضيف زيادة، إن كان شيخنا العنجري يقول لا تجد هذا النفس في الكلام عن الخوارج أنهم صنيعة كذا وكذا، لا تجد هذا النفس في كلام العلامة الإمام ابن باز ولا في كلام العلامة الإمام ابن عثيمين، فأنا أريد أن أزيد على ذلك، لا تجد أصلا هذا عند السلف، لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا في زمن الأئمة الذين جاءوا بعد السلف كالإمام أحمد ومن بعده من أهل الإسلام، فقد كانت الروم موجودة وكانت الفرس موجودة وكان أهل الديانات من الكفار موجود وكان أهل الديانات من الكفار موجودين، ولما ظهرت الخوارج ما علق السلف أن هؤلاء صنيعة الروم أو أن هؤلاء صنيعة فارس أو أن هؤلاء صنيعة عباد الأصنام، وإنما انطلقوا في تقبيحهم والتحذير منهم حيث انطلق البيان عن الله ورسوله في تقبيحهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وحاصل ذلك أنه يجب أن يرسخ في المسلمين تقبيح هؤلاء وفعالهم تقبيحا شرعيا دينيا بما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يؤجر عليه المسلم في بغض أمثال هؤلاء، لا أن تزغزغ عواطف الناس بأسباب خارجة عن الكتاب والسنة فيأتي غيرك ينازعك فيها، والله أعلم.
مفهوم ما تقدم، لو سئل سائل فقيل له أيهما أعظم في قلبك أيها السني، أن يقال فلان خارجي أم أن يقال فلان صنيعة أمريكية؟ فإذا ارتضيت الثانية في الشر والخطر كنت ملوث. أعيد السؤال، إذا سأل سائل رجل فقيل له أيهما أخطر أيهما أشر، أن يوصف رجل بأنه خارجي أو أن يوصف رجل بأنه صنيعة أمريكية، أيهما أشر شرعا؟ فإذا قال أنه صنيعة أمريكية فهذا ابن الجماعات السياسية الإسلامية، أما السني الذي تأسس وأصل على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول أين الثرى من الثريا، بل الخطر والشر أنه خارجي ويكفيني ذلك، فلماذا تأتي بالأدنى إلا في قلبك شيء لعدم الاكتفاء بذلك؟ إذن السني يشفيه أن هذا خطر إن قلت فلان أو هذه المجموعة خارجية، يكتفي لأن هذا المعنى هو الأشر عنده من حيث الاعتقاد تحت أديم السماء من أي شيء في الأرض من حيث الطوائف أو الكفار الخلص، هؤلاء في معتقد أهل السنة أشر. الآن أود أن أوجه سؤال للشيخ ابن رمزان، هذا السؤال نستمده من خلال من عاشر الصحابة وتتلمذ على علماء الصحابة، رواية تكتب من ماء الذهب ذكرت في كتب أهل السنة والجماعة لإمام تابعي عاصر بعض الصحابة بل وعلماء الصحابة وعاصر جل التابعين، وهو الإمام التابعي وهب ابن منبه. وأود من الشيخ ابن رمزان أن يكرمنا بروايته عن الخوارج، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سمعنا الآيات والنصوص من الأحاديث الصحيحة والآن في بيان حال السلف في تطبيق هذه النصوص على الواقع الذي هم فيه. حادثة حدثت، والشيخ محمد وفقه الله يعني ما حصل لوهب بن منبه. وهب ولد في زمن عثمان سنة 34 وتوفي سنة 114. الخوارج هناك مواقف كثيرة للصحابة معهم بالرد عليهم ونقاشهم وحوارهم، ولكن هذه الرواية التي إن شاء الله يقرأها علينا أخونا الشيخ فارس يقرأها ونعلق عليها. فيبدأ بإذن الله وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناصحة للإمام وهب بن منبه رحمه الله تعالى لرجل تأثر بمذهب الخوارج. وأصل هذه النصيحة جاءت في تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وقد استلها واخرجها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. قال علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان، قال فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره.
انظر، يقول صديق لي، وهكذا هي صحبة أهل البدع بعضهم لبعض.
فجئت مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه
أصدقاء بعثوا برسول وبكتاب. دائما استغلال الناس بإرسال الرسائل السرية والأمور التي لا يريدون أن يطلعون الناس عليها، أهل مكر وأهل سوء. وعندما نسمع هذه الحادثة لابد أن ننزلها على واقع الحال وما يمارسه أبناء البدع من الجماعات السياسية التي تبني أمورها على السرية. فإذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كتابات، ولا تستغرب في زمن العصر الكتابات وإن كانت من خلال الوسائل العصرية بالإيميلات أو بالشفرات النصية أو غيرها، هكذا أساليبهم فيما يلقون بعضهم لبعض.
كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيق من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه.
انظر، بين قريته وصنعاء، رقيق، رجل ذا مال ذا جاه ذا ثراء، يملك من العبيد عنده ما يصل به إلى صنعاء ذهابا وإيابا على الطريق حتى يجدوا ذلك الخاتم، حتى يجدوا ذلك الكتاب المختوم. لماذا؟ لما فيه من الأمور الخفية السيئة التي فيها مكر وكيد.
فلم يجدوه وأشفقت من ذلك، قلت فهذا الكتاب قد وجدته، فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه ففضه.
انظر، أشفقت أي خفت، الكتاب مختوم باسمه والمادة المكتوبة فيه مادة خطيرة، فيها طعن وفيها تكفير وفيها بوح بالاعتقاد، فخاف أن يقع على أحد، ففرح لما هذا وقع في يده الذي أقدرك الله عليه حتى لا يجدها أحد غيرك وأنت الذي أتيت به إليه. وما درى أن الذي أتى به قد يسر الله له أنه أتى به إليه ليكون الهداية والهداية على يديه.
ففضه فقرأه فقلت أقرئنيه، فقال
ففضه، فدل على أن حامل هذا الكتاب لم يتجرأ ويفك الأمانة المختومة. وهكذا السني، انظر في تعامله، لا يدري ما في هذا الكتاب، ولما أتى إليه ففتح الكتاب انظر ماذا حصل.
فقلت أقرئنيه، فقال إني لأستحدث سنك.
أقرئني، اقرأ، دعني أسمع أو أقرأ عليك. قال أنت صغير ما تعرف هذه الأمور، أنت صغير ما تعرف لهذه الأمور.
قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب.
إذن يعرف أن هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب كلام خطير لا يقوله السوي، لا يقوله ذا العقيدة السليمة، ويعلم أن مآل هذا الأمر لو بلغ ولي الأمر لقطع رأسه، لأن هذا حكم الخوارج.
قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك.
لما سمع اللغة أن هذا قطع الرقاب، ربط ما بين الكتاب وهذا الهلع وهذا الخوف وعدم وجوده وقطع الرقاب، قال إذن لعلك تقصد أنه هذا أتاك من حروراء، أي من الخوارج الذين في صنعاء، بلغ التحذير منهم وبلغ البيان منهم. انظر ماذا حصل، لما استشف من خلال طرحه بمقدمات قال لعلك تقصد أولئك الذين في حروراء في صنعاء من الحرورية. لم يبوح له الرجل بشيء، لم يقرأ الكتاب، لم يبين له، ولكن ربط ما بين طرحه مع أنه أخفى عليه ما في الكتاب.
قال من أين تعرفهم؟ قلت إني وأصحاب لي نجالس وهب بن منبه. فيقول
إذن هذا الذي استصغر سنه عنده من العلم ما ليس عنده، وعنده من المعرفة ما ليس عنده، وعنده من التمييز ما بين الحق والباطل ما ليس عنده. انظر هذا الرجل استغل على ثرائه بعاطفة دينية ليستسلب ماله وليصبح في صخرة هؤلاء وفي طوع أمرهم، فاستصغر سن الشاب وما علم أن هذا الشاب عنده من العلم ليس عنده، لأن وهب بن منبه قد حذره، قال نعم كنا نحذر من هؤلاء. وهذا بيان أن التحذير من أهل البدع لابد أن يصل الجميع، لابد أن يصل الجميع. ولعله يحضرني الآن ما حصل لي معادة عند عائشة عندما سألتها بذلك السؤال، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لا يا أمه، ولو كانت جاهلة بمعرفة الخوارج لقالت ومن الحرورية يا أمه، ولكن كانوا يحذرون عوام الناس ومن يجهلون الأحكام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان المحاضرة اليوم من وراء داعش، وداعش والنصرة وجهان لمنهج واحد. هذا العنوان سيبحث بتفصيل مع المشايخ حفظهم الله، وهناك عدة محاور لهذا الموضوع، ونبدأ إن شاء الله مع الشيخ أبو العباس حفظه الله. من هم داعش؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلتحديد وبيان من هم لابد من معرفة أفكار هذا التنظيم ومعرفة مصادره الفكرية وإصداراته الفكرية والدعوية ونهجه العملي، فمن خلال ذلك يعرف من هم، وكذلك معرفة قياداته وسابقته الفكرية والعقدية. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
أو ما يسمى الخلافة الإسلامية، واختصر إعلاميا إلى داعش أي الدولة الإسلامية، دولة الإسلامية في العراق والشام، كما اختصرت كثير من الحركات المعاصرة إلى كلمتين أو ثلاث، إلى حرفين أو ثلاثة أو أربع، كما تجد في حماس وكما تجد في فتح وتجد في غيرها من الحركات، وهذا معروف عندكم وعند غيركم. فهذا التنظيم وهذه الحركة والتنظيم هي فصيل من فصائل الحركات الإسلامية السياسية المعاصرة التي نهجت نهج السلاح والقتال لتحقيق الهدف الموحد عند هذه الفصائل والحركات، ألا وهو إعلان الخلافة وإعادة الخلافة، كما يدندنون حول هذا من عام 1919 من الميلاد تقريبا. وعلى هذا قامت أم هذه الحركات ومنبع هذه الحركات في الوقت الحاضر جماعة الإخوان المسلمين، وجعلوا السعي إلى تحقيق الخلافة وإعادتها هي أصل أصول دعوتهم، حتى قدموها على الدعوة إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحقيق الاتباع وتجريد الاتباع وتحقيق السنة. هذا الفصيل اختار طريق السلاح والقتال وما يسميه هو جهادا للوصول إلى تلك الغاية، وحتى يتسنى له تغرير الناس بأنه يسعى إلى هذا الهدف السامي أو الهدف العظيم، فلا بد من إزاحة العقبات من وجهة نظره كسائر الحركات الإسلامية السياسية أمام هذا الهدف، وهو الحكومات والأنظمة الإسلامية القائمة اليوم. وكانت أسرع الطرق إلى ذلك وهو مبني على عقيدتهم تكفير هذه الأنظمة وتكفير ولاة أمرها وما لحق بذلك من مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتعليمية والقضائية والعسكرية بجميع أصنافها. فإذا هم نهجوا نهج التكفير وسلكوا هذا المسلك، ولهذا نجد أن بداية تأسيس الدولة الإسلامية في العراق بدأ بإعلان أبي مصعب الزرقاوي، والذي هو تلميذ لأبي محمد المقدسي عصام البرقاوي وتلميذ فكره وكتبه. وعصام البرقاوي هو صاحب الكتب التنظيرية أيضا، يستطاع أن يقال بأنه الثاني أو الثالث أو الرابع بعد سيد قطب وآل قطب في التنظير في هذه الأبواب. فهو صاحب كتاب ملة إبراهيم، صاحب كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية، وعصام البرقاوي أبو محمد المقدسي هو تلميذ لذلك المزيج من محمد سرور زين العابدين وحسن أيوب. ومن تأمل هذه السلسلة في المذهب الفكري والعقدي يجد أنها منبثقة ممن يسمونه الجماعة الأم وهم الإخوان المسلمون. فأسسوا تقريبا في عام 1426 اللي هو 2005 و 2006 أسسوا هذه الدولة وأعلنوها، ثم بعث مندوبه إلى أرض سوريا والشام ليكون امتدادا لدعوته، وهو أبو محمد الجولاني. ولم يزل الأمر بهذا التنظيم، وهو والقاعدة يعني تنظيم أسامة بن لادن تنظيم أيمن الظواهري، بعد ذلك انفصل عنه، وانفصل عنه الذين في الشام أو سوريا وكونوا جبهة النصرة. فهو فصيل من فصائل الحركات الإسلامية التكفيرية المعاصرة التي سلكت مسلك حمل السلاح لإعادة ما يسمى بالخلافة الراشدة. وقد سلك مع التكفير مسالك شتى، ومن تأمل مصادره الفكرية وجد ما ذكرت لكم، ووجد تصريحاتهم باعتماد كتب سيد قطب ومدرسته. إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باختصار داعش أعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة، وأعلن كلامه على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مرسي وتكفيره لهم واتهام الجماعة بالعلمانية، بينما أعلنت النصرة بيعتها وولاءها واستمرارها على العهد لتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري. هذه موادهم الفكرية وهؤلاء شخصياتهم، أما أمرهم العملي فهو ظاهر للعيان. فما ترتب على التكفير من استحلال الدماء بالتفجير والقتل والغدر والعمليات الانتحارية والتصفيات الجماعية، فيركب على سبيل المثال في حافلة فيها من نساء المسلمين وأطفالهم وجنودهم يأمنونه فيركبونه، فما هي إلا لحظات وإذا بهم أشلاء ممزقة، كلهم يسلكون هذا المسلك ويرونه من القرب إلى الله تبارك وتعالى رؤية الخوارج من قبلهم وفي عصرهم اليوم. فهذا باختصار التعريف الموجز وإنشاء ونشأة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وانفصاله عن تنظيم القاعدة وبيان سلسلته الفكرية والعلمية إلى من تقدم ذكرهم، وباختصار أيضا إلى أساليبهم العملية لتحقيق أهدافهم بما هو مشاهد ومعلوم يعرفه الناس ولله الحمد والمنة. نعم.
أحسن الله إليكم. أود من شيخ زيد أن يبدأ ببيان من هم الخوارج بنصوص الكتاب والسنة.
الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكر إخواني ومشايخي على إتاحة هذه الفرصة لي والمشاركة، وأسأل الله عز وجل السداد في القول. فالخوارج هم قوم جاء ذكرهم في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صراحة ووضوح. وهؤلاء القوم قوم سوء وقوم شر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم في أحاديث عدة، فجاء ذكرهم. وأول رجل خرج هو ذو الخويصرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول قرن طلع منهم، وهم كلما قطع منهم قرن خرج قرن حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فهم لا ينتهون إلى أن يخرجوا مع الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه ذاك الرجل والنبي في الجعرانة يقسم الغنائم، قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويحك إن لم أعدل فمن الذي يعدل؟ ثم أرادوا الصحابة قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم عندهم صوم وعندهم صلاة، فالصحابة يحقر أحدهم صلاته مع صلاة هؤلاء القوم. وجاء أيضا في صحيح ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: شر قتلى تحت أديم السماء. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، فهم لا يرجعون بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم. وجاء عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سهل حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج، قال: وأشار بيده نحو المشرق، قال: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وجاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، دائما الخوارج تلقاهم بهذه الصفة، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم آجر لم لمن قتلهم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الترمذي في الصحيح صحيحه في كتاب الفتن باب صفة المارقة، عن ابن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء قد ذكرهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، كما لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وأيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاء الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمة ويضلون عن متشابهة، فهم يأخذون من كتاب الله المتشابه. وسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاء عن الخوارج فقال: هم شرار الخلق. وأيضا قال رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: الخوارج واجتهادهم وصلاتهم فليس هم بأشد اجتهاد من اليهود والنصارى، وهم على ضلالة. وقال ابن عمر أنهم كانوا شرار الخلق. وذكر الآجري عليه رحمة الله كلاما في الشريعة وهو كلام النفيس، فأقرأه بنصه، قال: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وحذرنا الخلفاء الراشدون من بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله تعالى. والخوارج يقول: هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون. هم يقال لهم الخوارج، يقال لهم الحرورية، يقال لهم الشورى، لهم أسماء، ولكن يجمعهم الخروج. قال: والخوارج هم الشورى الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج، يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فهؤلاء ذكرهم. وقال الآجر أيضا عليه رحمة الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إماما عدلا، كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم. اليوم يزينون للناس ويزخرفون للناس ويغترون المبتدئين الجهال بحسن ألفاظ هؤلاء الذين هم على مذهب الخوارج، أو يغتر المسكين بعبادتهم وتنسكهم وذكرهم وصلاتهم وصيامهم، هذه في ميزان الشرع مع وجود البدعة لا قيمة لها. ثم قال: فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ما تنفعه إذا كان مذهبه مذهب الخوارج، فلا ينفعه. إذا كان مذهبه بدعة، اعتزال، أشعرية، جهمية، مرجئة، فكيف أيضا وخارجية؟ فإذا كان هذا مذهبه فهو مذهب سوء. فقد حذرنا الأئمة من هؤلاء، وكتب السنة كلها طافحة في بيان اعتقاد الخوارج وضلالهم وأنهم قوم سوء. فهذه توطئة ومقدمة، وهذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع شيخ بدر البدر حفظه الله لبيان حال الخوارج وأوصاف الخوارج حتى يتضح للمستمع بيان الشريعة لخطر هؤلاء ولخطر هذه الفرقة.
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نتكلم عن صفات الخوارج ينبغي أن نذكر أقوال العلماء. من هم الخوارج؟ قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، إما يخرجون بالكلام يتكلمون على الحكام في المجالس الحاكم فيه كذا وكذا، أو يخرجون بالفعل، إما مظاهرات أو خروج بسيف أو نحو ذلك. لذلك قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وكل خروج بفعل كان يسبقه كلام. فالكلام يبدأ أولا، يحرضون الناس، يقلبونهم على ولاة أمورهم، ثم بعد ذلك يبدأ الخروج بالفعل. فقال الشيخ: قالوا هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون عصا الجماعة، أو يشقون عصا الطاعة، أي لا يرون جماعة مع الحاكم والنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين عندما قال: من فارغ الجماعة فمات ميتة جاهلية. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهؤلاء يشقون عصا الطاعة ولا يرون في الجماعة، فنحن لله الحمد أهل سنة وجماعة، فهم لا يرون هذا الأمر أبدا. فقال: ويشقون عصا الطاعة ويكفرون المسلمين. وقد سألت سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن الخوارج، فقال: هم الذين يخرجون على الحاكم ويكفرون المسلمين، وكل من قال بآرائهم فإنه مثلهم. قال ابن حزم في الملل: يلحق بالخوارج من شاركهم في آرائهم في كل زمان. بل قال سماحة الشيخ صالح الفوزان: قال حتى من دافع عن الخوارج فإنه مثلهم. لذلك ذكر العلامة المعلمي في فوائد المجاميع أن المحدثين قد يطلقون على الخوارج كل من خرج على السلطان وإن كان لا يرى برأي الخوارج، لا يرى باعتقاداتهم بتكفير المسلمين ولا غيره، فكل أمر أو أصل من أصول الخوارج قد لا يرونه، لكن دام أنهم خرجوا على الحاكم فعند المحدثين فإنه يطلق عليهم خوارج. أما ما جاء في صفاتهم فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم في صفات الخوارج، وهي صفات كثيرة، منها أنهم حدثاء الأسنان، أي أنهم صغار السن، وأنهم سفهاء الأحلام، والسفه يقابله الرشد، أي ليس فيهم رجل رشيد، فهم سفهاء الأحلام لا عقل لهم. فهذه من أبرز علاماتهم أنهم صغار في السن، لذلك تجدهم يجتمعون عند شيخ صغير في السن يؤصل لهم المسائل ونحو ذلك، ولا يلجعون للعلماء أبدا ولا يرون في العلماء، إنما العلماء عندهم هم صغار السن لأنهم حدثاء الأسنان. ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه، لا يفهمون الكتاب ولا السنة، يقرؤون العلم بغير فهم، خلاف لما عليه أهل العلم يرجعون للعلماء، هؤلاء لا، يرجعون إلى عقولهم القاصرة، يقدمون آراءهم أو يقدمون عقولهم على عقول العلماء، فهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لا يفهمونه، وقيل غير متقبل منهم على قولين مشهورين. ومن صفاتهم أيضا أنهم أهل عبادة، ذاك الذي قال اعدل يا محمد جاء في وصفه أنه كث اللحية غائر العينين، فيه سواد في جبهته، دليل على أنه صاحب عبادة، فهم يخدعون الناس بالعبادة، لذلك يظن الظان أنهم على خير وهم على شر. قال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيام إلى صيامهم. لأنك لا رأيت ذاك الذي يقيم الليل ويصوم النهار تحقر نفسك وهو على تأسيس ضلال. ذلك قال ابن عباس: هم ليسوا بأشد عبادة من الرهبان. وقال الأجري في الشريعة كما قال الشيخ زيد أن ذلك غير متقبل منهم، مهما يفعل من عبادات فإنها غير متقبلة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وتحقرون قراءتكم، أي القرآن، إلى قراءتهم. فجاء في الأثر لما أتاهم أحد الصحابة وسمع أصوات قراءتهم وكانوا بعضهم قائم الليل وبعضهم قارئ القرآن، فوقع في قلبه شيء، فلما تبين قبح ما هم عليه أيقن أنهم أهل ضلال. فالشاهد أنهم يخدعون الناس بسماتهم بأنهم أهل طاعة وغير ذلك. وجاء أيضا من صفاتهم أنهم يقرؤون من قول خير البرية، أي يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، قال النبي عليه وسلم كذا وكذا، لكن بلا فهم. ومن صفاتهم أنهم كلاب النار، كما جاء من حديث أبي أمامة، والكلب هو السبع المعروف، فهم كلاب النار. ومن صفاتهم أنهم شر الخلق والخليقة، الخليقة والخلق شر من عليها هم الخوارج. الخلق كثر، اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك، لكن هؤلاء القوم أهل الزيغ والضلال هم شر الخلق والخليقة. وجاء عن ابن عمر كما مر هم شرار الخلق، وقال إمام أحمد لا أعلم قوما أشر منهم، لا أعلم قوما أشر منهم، أي من الخوارج. وجاء في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وهذه من أبرز صفات هؤلاء القوم. وإذا نظر ناظر في سيرة الخوارج فهم لا يقتلون إلا أهل السنة والجماعة، وأما ما عداهم من اليهود والنصارى وأهل الأوثان وأهل الزيغ والضلال قد يتحالفون معهم ضد أهل السنة، كما تحالف ابن سبا مع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعنه أرضاه. فهم يكرهون أهل السنة والجماعة ويرون استباحة دمائهم. لذلك كان أحدهم لما قتل خنزيرا لرجل من أهل الذمة دفع قيمة الخنزير، وأما أهل الإسلام في البصرة فقد استباحوا دماءهم حتى أصبح الفرات كأنه أحمرا من شدة أو من كثرة الدماء التي فعلها هؤلاء القوم لما خرجوا في البصرة. وجاء أيضا من صفاتهم كما قال الشيخ بن باز رحمه الله العنف في الإنكار، وهذه الكلمة من هذا الإمام الجبل، العنف في الإنكار لا حكمة عندهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أمر بمعروف بمعروف وانهى عن منكر ولا تنهى عن منكر بمنكر. قال الحسن البصري رحمه الله لما رأى رجلا من الخوارج قال مسكين أراد أن ينكر المنكر فوقع بمنكر. فهؤلاء القوم كما قال الإمام ابن باز رحمه الله عنهم قال العنف في الإنكار، أي لا حكمة عندهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم أول فرقة ظهرت في الإسلام فرقة الخوارج، قيل أول ما ظهروا على النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الرجل قال اعدل يا محمد، وقيل أول ما ظهروا على عثمان، وقيل أول ما ظهروا على علي، ثلاثة أقوال مشهورة. وقد تواترت الأحاديث فيهم وصحت الأحاديث، بل أكثر الأحاديث الثابتة جاءت في هؤلاء القوم. وجاء أيضا من صفاتهم وهي آخر صفة أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وفي رواية يخرجون من الإسلام. لذلك اختلف السلف على تكفيرهم على قولين مشهورين الإمام أحمد، ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى والحافظ بن حجر في فتح الباري. هذه بعض لصفات هؤلاء القوم، وإلا صفاتهم كثيرة لمن تتبع النصوص الشرعية. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
الآن ودي يعني مداخلة من شيخ خالد، هل هناك إضافة؟ ولكن لك دقيقتين.
جزاهم الله خيرا، ما شاء الله أجادوا وأفادوا، وأسأل الله أن يبارك في إخواننا ومشايخنا. وحقيقة الذي أحب أن أضيفه على كلمة الشيخ بدر حفظه الله، أن خصال الخوارج التي تقدم ذكرها في كلام الشيخ دائرة على أصل واحد، وهو ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن الخوارج، أنهم نزعوا بأفهامهم واستغنوا بأفهامهم عن فهم الصحابة للكتاب والسنة، ومن هنا جاء ضلالهم. فالخوارج جل أو أصل ضلالهم هو هذا، نزعوا بآيات من الكتاب والسنة وأحاديث من السنة واستغنوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الذي يجعلنا وجعل علماءنا قبلنا ينصون على هذه القاعدة الجليلة الشريفة، أن فهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
أكرمكم الله شيخنا. شيخ أحمد السبيعي، سؤال: هل للخوارج نهاية؟ هل للخوارج نهاية؟ دقيقتان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذا السؤال قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أدق وأصح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتني في بيان شأن فرقة على وجه التفصيل والتعيين مثل ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأهواء عموما، وحذر من الفرق عموما أيضا، ولكنه من جهة الخوارج أعاد وابتدأ وذكر الخوارج بصفاتهم، فمما ذكره من شأنهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كلما انقطع منهم قرن خرج الآخر حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، فهذا يدل على أنهم سيبقون فتنة ومحنة للناس طوال الحياة. وقد يقول قائل: هل من الممكن أن نستنبط هذا المعنى استنباطا من الأدلة تدبرا فيها بالعقل الصحيح، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا الكلام؟ فالجواب نقول نعم وبكل يسر. لماذا؟ لأن الخروج مطمح يرتبط بوجود الهوى في الديانة، وإذا وجد الهوى في الديانة فكان التطلع للرئاسة، وإذا كان التطلع للرئاسة فإن الإنسان سيصير إلى أن يخرج على الأئمة، وإذا خرج على الأئمة فلا يغرنك سلميته إذا كان يزعم العمل السياسي، فإنه إذا ارتطم العمل السياسي وسلميته بمنعه من إشفاء غليل مرض قلبه بالسلطة فإنه سيصير إلى الدماء. وما حصل في الجزائر حيث قتل قرابة 200,000 مسلم خلال 10 سنين، 200,000 مسلم لم يمض لها منذ وقتنا هذا 14 عاما، 200,000 مسلم قتلوا بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء زعموا السلمية ثم فازوا في الانتخابات، فلما سلبوا السلطة صاروا إلى الجبال وأخذوا يقتلون. ومع الأسف الشديد، والأسف الشديد المبكي، أن الأمة أمتنا لا تريد أن تعتبر ولا تريد أن تنظر في هذا الأمر وتعتبر بهذه التجارب. يخرج علي بلحاج من سجنه ثم يقال له، يقول: ليس مسؤوليتنا ما حصل من قتل، إنما هو مسؤولية من لم يعطنا السلطة. انظر إلى العذر القبيح الوقح الذي يدلك
على هذه النفسيات الشاذة المريضة.
نعم
أحسنت. أود الآن أن أسأل الشيخ العباس حفظه الله، من وراء داعش؟ من وراء داعش؟
الحمد لله رب العالمين. أما هذا السؤال في الحقيقة أنا أبحث لي عن مخرج ومخلص في الجواب عنه. لماذا؟ لكثرة اللبس والخلط الحاصل يخشى المرء على نفسه، يخشى المرء على نفسه. لقد أصبح حديث الناس والمجالس حتى قيل قد بلغ هذا العلم إلى راعي الإبل في حلاله وإلى المرأة في خدرها. ما هذا العلم الذي قيل أنه قد بلغ هذا المبلغ وانتشر هذا الانتشار؟ ما يذكر من التحليلات السياسية والتكهنات التي هي من قبيل الرجم بالغيب بلا حجة ولا برهان بأن الدولة الفلانية أو الفئة الفلانية هي وراء هذا التنظيم. أجيب أولا جوابا مختصرا أدلف أو أدخل من خلاله إلى جواب السؤال، والذي أعتبره هو لب هذه الندوة. نفعني الله وإخواني المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض الذين يسمعون هذه الندوة بما يوجه به مشايخنا مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة. الذي وراءهم الشيطان غرهم وأضلهم كما تقدم في ندوة أمس، وبيان أن الشيطان يبث الشبه وله أولياء يوحي إليهم بالشبه والضلالات والأباطيل ويلبس عليهم. الشيطان الذي أضل الخوارج الأولى والذي اتبعوا سبله هم الذين اتبعوا اليوم هذه السبل. فقد روى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا ثم قال هذا صراط الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على أهل المنطق بأنه إذا لم تكن هذه الطرائق البدعية من الخوارج والمرجئة والمتكلمين وغيرهم أنهم هم هذه السبل، فما هي هذه السبل؟ أصبح الحديث لا معنى له. وذكر الإمام العصري ومحدثه في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني أنه إذا لم تكن هذه الجماعات السياسية الإسلامية من السبل فلا سبل، فهي من السبل. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة الطويل في الفتن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فأضلهم الشيطان وأغواهم شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كتب أهل البدعة والضلالة التي تلقفوا منها هذه الشبه وهذه العقائد الزائغة. وراء داعش البدعة والضلالة، وراء داعش الجهل والهوى، وراء داعش المطمح للسلطة والمذهب السلطوي الذي ربي عليه أغلب الشباب المتدين اليوم في العالم الإسلامي، إلا من أنقذه الله من هذا المستنقع الآسن بالدعوة السلفية الصحيحة السليمة في ظاهرها وباطنها. هذه مقدمة لا بد أن نفهمها. ومن التعريف في أول الكلمة عن داعش نعرف من وراءها فكريا كتب أهل البدع والضلال التي إليها يرجعون وإليها يستندون وإن من المحاولات اليائسة البائسة المنهزمة التي انكشف عوارها محاولة إلصاق هذا التنظيم الخارجي الفاجر بأئمة الدعوة الإسلامية السنية السلفية كابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهما من أئمة الدين، محاولات إنما هي نفثة مصدور من أهل الحقد الدفين على دعوة التوحيد وعلى أهل السنة على اختلاف عصورهم وبلدانهم وأوطانهم. فإن أئمة السنة قديما وحديثا هم الذين حاربوا هذا الفكر الضال وقاتلوه بالبيان والحجة، وإذا كانوا مع ولاة أمورهم قاتلوهم بالسيف والسنان أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قاتلوهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبأئمة وخلفاء المسلمين على مر العصور إلى أواخرهم في هذا العصر. هؤلاء من وراء داعش. أما الذي قلت إني أخشى على نفسي وأطلب لها المخلص فهو اليوم الذي يتردد على ألسنة كثيرين حتى من حملة العلم بل ومن حملة السنة من أن داعش وراءها الاستخبارات الأمريكية، وآخرون يقولون لا، اختلف التحليل السياسي القائم على الظن والرجم والتخمين في تحديد من هم داعش ومن وراء داعش. فإذا بالنصرة يقولون وهم إخوانهم في الفكر والمبدأ والنهج وما افترقوا إلا قريبا، شأن أهل البدع يفارق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما نص على ذلك أئمة الإسلام وحفظه التاريخ في صدره الذي لا يزور. فصاروا يقولون داعش مدعومة من النظام السوري والنظام الإيراني، وآخر يقول داعش كالمسعري مدعوم من صنيعة الاستخبارات السعودية والأمريكية، ثم بعد مرور ما شاء الله من الأيام والشهور يقول أتراجع، داعش إنما هو صنيعة حزب البعث والقيادات البعثية، وآخر يرى أن داعش صنيعة للاستخبارات السعودية والإيرانية، كيف يجتمعان وأن يلتقيان إلا في أذهان خوت من نور السنة وارتخت أمام التحليلات السياسية وانهزمت أمام موروث الجماعات الحزبية. فإنك تعجب إذا كان ابن تيمية يذكر في مقدمة التفسير أن بعض العلماء الأذكياء الذين يخالفون الزمخشري في ضلاله ربما لحسن تعبيره رددوا ألفاظه الدالة على مذهبه الباطل وهم لا يعلمون أنها تدل على المذهب الذي يحاربونه. فاليوم هكذا يحصل من كثرة انتشار أهل البدع والضلال وفكر الجماعات السياسية الإسلامية وتحليلاتها السياسية أصبح الشخص الذي يحارب هذه الجماعات ويصادمها ربما في مواطن يتحدث بلغتها وبأسلوبها وبتحليلها. صاحب السنة لا ينطلق من هذا المنطلق. ما الذي عندك؟ فإن قلت إن على مدار التاريخ يقال، إذا قيل إن على مدار التاريخ يذكر أن ابن سبع كان له تعاون كما تقدم في كلمة الشيخ بدر حفظه الله مع الخوارج، نقول نعم، العنصر الخارجي من الكفار وغيرهم قد يدعمون وقد يستغلون وقد يفعلون ما هو في مصالحهم مع أهل الأهواء والبدع، لأن أهل الأهواء والبدع كما قال ابن هبير أو غيره يهدمون الحصن من الداخل والعدو يدخل. ولكن هذا الشيء لا يجعلنا نتحدث للناس لتنفيرا عن داعش. إذا شئنا أن نبلغ الغاية في التنفير عنهم وفضحهم، ترى هؤلاء عملاء صنيعة استخبارات، وكأننا أتينا بالسبب القاطع الذي يمنع المسلمين من الالتحاق بهم. أولسنا في غنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي في وصفهم أنهم كلاب النار وأنهم خوارج وأنهم شر قتل تحت أديم السماء وأن خير الناس من قتلهم أو قتلوه؟ هذه النصوص المتضافرة ألا يكفي في إقناع المسلمين رجالهم ونسائهم ذكورهم وإناثهم علمائهم وعامتهم وحكامهم ومحكوميهم بخطر هذا التنظيم الخارجي الفاجر؟ لا بد أن أدخل في تهاليز السياسة وأحدد اليوم هم نتيجة صنيعة الدولة الفلانية وغدا لا هم صنيعة دولة أخرى وبعد غد صنيعة دولة أخرى. والآن يصرحون بعضهم كاليهود يقولون داعش صنيعة حركة حماس يلا، وآخرون يقولون داعش في داخل الإطار السوري يقولون داعش إنما صنيعة الاستخبارات الروسية. أبالله قولوا لي صنيعة من؟ أم اجتمع الجميع على صنيعتهم؟ إنها البدعة والضلالة. يكفي في تلقين المسلمين أن نبين لهم خطر الخوارج، أولا اتباعا للنصوص، ثانيا لأن المتقرر عند أئمة السنة أن أهل البدع أشر وأضر على أهل الإسلام من اليهود والنصارى. على هذا تتابعت كلماتهم. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، وأعتذر عن الجزء والصفحة حاليا، لما شرح حديث شر قتلى تحت أديم السماء، قال إنما كانوا شر قتلى مع كونه يقتل تحت أديم السماء من اليهود والنصارى وغير المشركين وغيرهم، لأنهم أشر وأضر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأنهم يتقصدون قتل كل مسلم ليس على عقيدتهم ولا يوافقهم على أهوائهم. هذا قصدهم الذي يسعون إليه. وكما ذكر ابن كثير عنهم، أعني الخوارج ومنهم داعش، يجب أن يرفع لواء توصيفهم بالخوارج ووصفهم بالبدعة، وأن يلقن المسلمون هذه الروح السنية الحية أن وصفهم بالبدعة كاف في شناعتهم وفي التحذير منهم، فكيف ببدعة هي من أشر البدع؟ قال أحمد كما في مسائل أبي داود: أشر أهل الأهواء الخوارج، أشر أهل الأهواء الخوارج، لطفت معه، أشر أهل الأهواء الخوارج. رأيت؟ يجب أن يعلم المسلمون أن وصفهم بالخوارج كاف في التحذير، وأن لا يخوض المسلمون في هذه التحليلات والتكهنات أنهم صنيعة الاستخبارات الفلانية أو الفلانية. لا حجة لك ولا برهان. إذا قلت لا لتعاونهم بالسلاح وغيره، وإذا قلت لتعاونهم مع نظام بأن يحفظ قادتهم عنده، وإذا قلت لأنه ثبت تحالفه مع النظام الفلاني ألا يهاجمه، لقال لك قائل من أنصار هؤلاء الخوارج: إن هذه التحالفات والتعاهدات تفعلها دولكم وولاة أموركم وفعلها نبي الله قبلكم، اللهم صل وسلم عليه. لماذا تفتح هذه الثغرة على أهل السنة والجماعة؟ ولماذا يفتح على المنهج السلفي هذا الأمر؟ يكفي بيان أنهم أهل بدع، وأيضا بيان أن أهل البدع أشر وأضر على أهل الإسلام. لكن يقول لك الناس خلاص تجرعت المذهب الحركي الإخواني، لن تنفر عن داعش إذا قلت ترى عملاء، عملاء بالله، عملاء، أعوذ بالله، إذن الله يأخذهم. طيب بدعة، خوارج، كلاب النار؟ لا، الأمر لطيف. جماعة إسلامية تعمل لاستعادة الخلافة، متى تخرج عن هذا الإطار العام؟ إذا قيل عملاء. ولهذا كم استعملت الحركات الإسلامية للتنفير عن ولاة أمر المسلمين مبدأ العملاء. ماذا يقول عن ولاة أمورنا وفقهم الله وسددهم؟ عملاء للغرب، عملاء للأمريكان، عملاء للشرق. فهذه الجرعة التي لقنها المسلمون شاب عليها طفل رضعها قبل 70 سنة، اليوم تستعمل للتنفير عن أهل الضلال ولفضحهم. نقول لا، خوارج خير الناس من قتلهم وقتلوه. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الذي يقتلهم ما له من الأجر عند الله لنكل عن العمل، ما عاد يعمل عمل صالح. هذا ما في أي فرقة ورد هذا، في حق أي مذهب أو دين أو ملة ورد هذا الأجر والثواب في حق من قتلهم أو قتلوه. فعلينا أن نفطن لهذا وألا ندخل على أنفسنا. إذن في هذا تهوين من شأن البدعة، في هذا توطيد للمذاهب الحركية في التعامل مع القضايا في نفوس عامة المسلمين، في هذا فتح طريق وثغرة على أهل السنة وإضعاف ردودهم. ولكن يجب أن نعلم أن وراءهم ما تقدم البدعة والضلالة، والشيطان يؤزهم إلى بدعهم وضلالاتهم أزاء. قد أطلت في هذا الجواب، وكان المفترض هو الاختصار، وإن بقي شيء فلنا حق الإلحاق. نعم.
ألا يكفي السني أن يقول فلان خارجي؟ ألا يكفي السني أن يقول عن داعش خوارج؟ لماذا تنساغ؟ لماذا ينساغ السني إلى مثل هذه التعابير وإلى مثل هذه النسبة وإلى مثل هذه الدعوات لنبقى على طريق علماء السنة، فهل نجد هذه اللغة على لسان ابن عثيمين؟ هل نجد هذه اللغة على لسان ابن باز؟ لن تجد هذه اللغة. أقول يجب على السني أن يؤصل خطر الخوارج في قلوب ونفوس الناس ويكتفي بذلك. لذلك أود أن أسأل الشيخ خالد هذا السؤال: إذا كان المسلم السني لا يستقبح ما قبحه الله ورسوله في وصفه وألفاظه، هل يملك السني أن يثير القلوب والنفوس بأشياء سياسية لإثارة الشباب، فأنسب فلان إلى يعني الصهينة، أو أنسب فلان إلى معاني معينة، أم أكتفي بأنه خارجي؟
لا شك تقدم في جواب فضيلة الشيخ أبو العباس ما يدل على إجابة هذا السؤال، ولكن أقول زيادة في الإيضاح إن مسألة التقبيح ومسألة البغض في أمر ما لا بد أن تكون شرعية، لا أن تكون هوائية عاطفية نفسية، بمعنى أننا إذا بينا عن الله ورسوله قبح الفعل الفلاني وسوءه، أو قبح الفرقة الفلانية كالخوارج كداعش وغيرها، فإن هذا هو الذي يجب أن يلقنه أهل الإسلام كما لقنهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصف الخوارج كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: شر الخلق والخليقة. فحينئذ يجب أن يكون التقبيح تقبيحا شرعيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تقبح جماعة أو أن تقبح فعلا بما دل عليه الكتاب والسنة فهذا هو التقبيح الشرعي، التقبيح الديني الذي يلزم منه البغض لهذا الأمر بغضا شرعيا دينيا. أما إذا قلت له إن هؤلاء فعلوا كذا مع أمور السياسة وكذا، وأصبحت تحرك مشاعر الناس بغير ما دل عليه الكتاب والسنة، فحتى لو وصل هؤلاء إلى تقبيح الخوارج ليس هذا التقبيح تقبيحا شرعيا دينيا، وإنما قد يكون تقبيحا عاطفيا نفسيا، فعاد الأمر بذلك إلى الخروج عن طاعة الله ورسوله في بيان الأمور، ثم يعود التقبيح بعد ذلك إلى الهوى، فينتقل من هوى إلى هوى. ثم أريد أن أضيف زيادة: إن كان شيخنا العنجري يقول لا تجد هذا النفس في الكلام عن الخوارج أنهم صنيعة كذا وكذا، لا تجد هذا النفس في كلام العلامة الإمام ابن باز ولا في كلام العلامة الإمام ابن عثيمين، فأنا أريد أن أزيد على ذلك: لا تجد أصلا هذا عند السلف، لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا في زمن الأئمة الذين جاءوا بعد السلف كالإمام أحمد ومن بعده من أهل الإسلام، فقد كانت الروم موجودة وكانت الفرس موجودة وكان أهل الديانات من الكفار موجود وكان أهل الديانات من الكفار موجودين، ولما ظهرت الخوارج ما علق السلف أن هؤلاء صنيعة الروم أو أن هؤلاء صنيعة فارس أو أن هؤلاء صنيعة عباد الأصنام، وإنما انطلقوا في تقبيحهم والتحذير منهم حيث انطلق البيان عن الله ورسوله في تقبيحهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وحاصل ذلك أنه يجب أن يرسخ في المسلمين تقبيح هؤلاء وفعالهم تقبيحا شرعيا دينيا بما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا هو الذي يؤجر عليه المسلم في بغض أمثال هؤلاء، لا أن تزغزغ عواطف الناس بأسباب خارجة عن الكتاب والسنة فيأتي غيرك ينازعك فيها، والله أعلم.
مفهوم ما تقدم، لو سئل سائل فقيل له أيهما أعظم في قلبك أيها السني، أن يقال فلان خارجي أم أن يقال فلان صنيعة أمريكية؟ فإذا ارتضيت الثانية في الشر والخطر كنت ملوث. أعيد السؤال، إذا سأل سائل رجل فقيل له أيهما أخطر أيهما أشر، أن يوصف رجل بأنه خارجي أو أن يوصف رجل بأنه صنيعة أمريكية، أيهما أشر شرعا؟ فإذا قال أنه صنيعة أمريكية فهذا ابن الجماعات السياسية الإسلامية. أما السني الذي تأسس وأصل على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول أين الثرى من الثريا، بل الخطر والشر أنه خارجي ويكفيني ذلك، فلماذا تأتي بالأدنى إلا في قلبك شيء لعدم الاكتفاء بذلك؟ إذن السني يشفيه أن هذا خطر إن قلت فلان أو هذه المجموعة خارجية، يكتفي لأن هذا المعنى هو الأشر عنده من حيث الاعتقاد تحت أديم السماء من أي شيء في الأرض من حيث الطوائف أو الكفار الخلص، هؤلاء في معتقد أهل السنة أشر. الآن أود أن أوجه سؤال للشيخ ابن رمزان، هذا السؤال نستمده من خلال من عاشر الصحابة وتتلمذ على علماء الصحابة، رواية تكتب من ماء الذهب ذكرت في كتب أهل السنة والجماعة لإمام تابعي عاصر بعض الصحابة بل وعلماء الصحابة وعاصر جل التابعين، وهو الإمام التابعي وهب ابن منبه. وأود من الشيخ ابن رمزان أن يكرمنا بروايته عن الخوارج، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، سمعنا الآيات والنصوص من الأحاديث الصحيحة والآن في بيان حال السلف في تطبيق هذه النصوص على الواقع الذي هم فيه. حادثة حدثت، الشيخ محمد وفقه الله، يعني ما حصل لوهب بن منبه. وهب ولد في زمن عثمان سنة 34 وتوفي سنة 114. الخوارج هناك مواقف كثيرة للصحابة معهم في الرد عليهم ونقاشهم وحوارهم، ولكن هذه الرواية التي إن شاء الله يقرأها علينا أخونا الشيخ فارس يقرأها ونعلق عليها. يبدأ بإذن الله وفقه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مناصحة للإمام وهب بن المنبه رحمه الله تعالى لرجل تأثر بمذهب الخوارج، وأصل هذه النصيحة جاءت في تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وقد استلها واخرجها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. قال علي بن المديني: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال: أخبرني داود بن قيس قال: كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان، قال: فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره.
انظر، يقول صديق لي، وهكذا هي صحبة أهل البدع بعضهم لبعض.
فجئت مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك، فقال: قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه
أصدقاء بعثوا برسول وبكتاب. دائما استغلال الناس بإرسال الرسائل السرية والأمور التي لا يريدون أن يطلعون الناس عليها، أهل مكر وأهل سوء. وعندما نسمع هذه الحادثة لابد أن ننزلها على واقع الحال وما يمارسه أبناء البدع من الجماعات السياسية التي تبني أمورها على السرية. فإذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. كتابات، ولا تستغرب في زمن العصر الكتابات وإن كانت من خلال الوسائل العصرية بالإيميلات أو بالشفرات النصية أو غيرها، هكذا أساليبهم فيما يلقون بعضهم لبعض.
كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيق من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه.
انظر، بين قريته وصنعاء، رقيق، رجل ذا مال ذا جاه ذا ثراء، يملك من العبيد عنده ما يصل به إلى صنعاء ذهابا وإيابا على الطريق حتى يجد ذلك الخاتم، حتى يجد ذلك الكتاب المختوم. لماذا؟ لما فيه من الأمور الخفية السيئة التي فيها مكر وكيد.
فلم يجدوه وأشفقت من ذلك، قلت: فهذا الكتاب قد وجدته. فقال: الحمد لله الذي أقدرك عليه. ففضه.
انظر، أشفقت أي خفت، الكتاب مختوم باسمه، والمادة المكتوبة فيه مادة خطيرة، فيها طعن وفيها تكفير وفيها بوح بالاعتقاد، فخاف أن يقع على أحد، ففرح لما هذا وقع في يده الذي أقدرك الله عليه حتى لا يجدها أحد غيرك، وأنت الذي أتيت به إليه. وما درى أن الذي أتى به قد يسر الله له أنه أتى به إليه ليكون الهداية والهداية على يديه.
ففضه فقرأه، فقلت: أقرئنيه. فقال:
ففضه، فدل على أن حامل هذا الكتاب لم يتجرأ ويفك الأمانة المختومة. وهكذا السني، انظر في تعامله، لا يدري ما في هذا الكتاب، ولما أتى إليه ففتح الكتاب انظر ماذا حصل.
فقلت: أقرئنيه. فقال: إني لأستحدث سنك.
أقرئني، اقرأ، دعني أسمع أو أقرأ عليك. قال: أنت صغير ما تعرف هذه الأمور، أنت صغير ما تعرف لهذه الأمور.
قلت: فما فيه؟ قال: ضرب الرقاب.
إذن يعرف أن هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب كلام خطير لا يقوله السوي، لا يقوله ذا العقيدة السليمة، ويعلم أن مآل هذا الأمر لو بلغ ولي الأمر لقطع رأسه، لأن هذا حكم الخوارج.
قلت: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك.
لما سمع اللغة أن هذا قطع الرقاب، ربط ما بين الكتاب وهذا الهلع وهذا الخوف وعدم وجوده وقطع الرقاب، قال: إذا لعلك تقصد أنه هذا أتاك من حروراء، أي من الخوارج الذين في صنعاء، بلغ التحذير منهم وبلغ البيان منهم. انظر ماذا حصل، لما استشف من خلال طرحه بمقدمات قال: لعلك تقصد أولئك الذين في حروراء في صنعاء من الحرورية. لم يبوح له الرجل بشيء، لم يقرأ الكتاب، لم يبين له، ولكن ربط ما بين طرحه مع أنه أخفى عليه ما في الكتاب.
قال من أين تعرفهم؟ قلت إني وأصحاب لي نجالس وهب بن منبه فيقول.
إذن هذا الذي استصغر سنه عنده من العلم ما ليس عنده، وعنده من المعرفة ما ليس عنده، وعنده من التمييز ما بين الحق والباطل ما ليس عنده. انظر هذا الرجل استغل على ثرائه بعاطفة دينية ليستسلب ماله وليصبح في صخرة هؤلاء وفي طوع أمرهم، فاستصغر سن الشاب وما علم أن هذا الشاب عنده من العلم ما ليس عنده، لأن وهب بن منبه قد حذره. قال نعم كنا نحذر من هؤلاء. وهذا بيان أن التحذير من أهل البدع لابد أن يصل الجميع، لابد أن يصل الجميع. ولعله يحضرني الآن ما حصل لي معاذة عند عائشة عندما سألتها بذلك السؤال، فقالت أحرورية أنت؟ فقالت لا يا أمه، ولو كانت جاهلة بمعرفة الخوارج لقالت ومن الحرورية يا أمه، ولكن كانوا يحذرون عوام الناس ومن يجهلون